إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم 17 من شهر المحرم لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة، لازلنا في صدد الدفاع عن نبينا الكريم، وهذه هي الخطبة الثالثة لتبيين ولإظهار عظمة رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الذي قرنه الله تعالى معه في عديد من الآيات، يقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الأعذار الثمانية التي يتخذها الناس تكأة لكي لا يقوموا بواجب الدين. فضح الله هؤلاء الذين يقعدون عن الدين ويقعدون عن نصرة الدين بهذه الأعذار الثمانية. لذة الولد والأب والأخوة والعشيرة والمسكن المريح والتجارة الرابحة، يخشى الإنسان إذا طولب بإقامة الدين يخشى أن تكسد تجارته، يخشى على أن يفارق الأحبة. كل هذه الأعذار واهية وموضوعة تحت قدم الإسلام، بل إن الله وضعها في كفة، ووضع الله ورسوله وجهاد في سبيله في كفة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. خير نفسك، هل تحب الله ورسوله وجهادا في سبيله أكثر أن تحب هذه الأشياء التي ذكرها الله تعالى من متاع الدنيا، سواء من الولد ومن الابن ومن الأبوة والأخوة والخؤولة وعمومة والتجارة وغير ذلك؟ أحب إليكم من الله ورسوله.
قرنه مع الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، لأن الاختبار العملي لهذه الآية تتكلم عن الولاء والمولاة والمعاداة مع الأعداء، لكنها هنا تتكلم أيضا عن الذين يقعدون عن الجهاد في سبيل الله، لدرجة أنه عطفه عليهم كأنه شيء مستقل، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، رغم أن كل ذلك من تشريعات الله، وكان يكفي أن يقول الله ورسوله. ولذلك توعد الله تعالى من يخالف أمره فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتربصوا أي انتظروا عذابا من الله تعالى أيها المنعمون المرفلون المرفلون الذين يرفلون بالنعيم ويتلذذون بالمشكل الطيب وبالبيئة الصالحة وبالولد الذي يغنيه عن كل شيء وعن الزوجة وعن العشيرة. تربصوا جميعا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ونحن نعلم ماذا سيأتي أمر الله سبحانه وتعالى، يأتيهم بعذاب لا يهديهم، لأن الله لا يهدي الخارج عن أصل الفطرة، فهو فاسق خارج كالثمرة التي فسقت خرجت عن أصلها. ولذلك تجد نفس هذه المقارنة تجدها في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تجد قوما نفى عنه ذلك كأنهم غير موجودين أصلا، يوادون هذا المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، قرن الله تعالى يودنا من حاد الله ورسوله، قرنه أيضا معه الله ورسوله، نفى عنه الإيمان. إنسان يحارب الله أو يحارب رسوله، يستهزئ برسوله، يؤذي رسوله، إذن فهو يؤذي الله. إذن لا تجد قوما مؤمنين يعني يودون هذا الشخص ولو كان هذا الشخص أقرب المقربين إليك. لذلك قرنه أيضا في قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الذين يؤذون الله ورسوله، معظم آي القرآن تجد هذا التحذير، قل إن كنتم تزعمون محبتكم لله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو أنك تزعم أنك تحب الله فاتبعني، لأنني أنا الموصل عن الله وأنا المبلغ عن الله. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا حتى في أبسط في أي شيء، سواء في قضايا التشريع قضايا الحكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. لا يوجد شك حرج، مجرد أن تسلم للرسول صلى الله عليه وسلم في الحكم، ولكن في قلبك حرج، ضيق، تردد، هذا ينفي عنك الإيمان، فأنت لست مستسلما رغم أنك قبلت الحكم. انظر، ولا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، بالتأكيد المفعول المطلق، ويسلم تسليما، ليس أي تسليم، تسليم لا لبس فيه ولا حرج ولا تمحل ولا ارتياب، تسليم كامل مطلق. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا خير لك، يعني هنتظر ونرى المجلس سيصوت ومجموعة من الأفرخ الزبالات البشر ستتناقش في أمر التشريع هل ينفع نطبقه على الناس أم لا، هذا يصادم هذا النص. هذه عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، في القرآن نفسه، حتى في هذا لا بد، حتى الخيرة في أمن أمرك لا خيرة لك. يعني أيها المرأة، إن الإسلام أمر وفرض الحجاب، تقول سأقتنع، أنظر لأقرأ، وإذا اقتنعت سأتحجب. إذن هذا يصادم هذا النص. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. كيف تختار؟ يعني نفترض لم تقتنع، ومتى وكيف وما هي المدة الزمنية التي ستقتنع فيها أيها المرأة؟ إذا لو لم تقتنع ماذا سنفعل؟ نعطل الحكم الشرعي من أجل قناعاتك وشويشك؟ بل إن قضايا التشريع الأخرى في العقوبات كحد السرقة والرجم وغير ذلك صار ألعوبة يتناقش فيه ويتداول كأنه أمر للمسألة، ينفع لا ينفع، ويعطون الشبهات التي يفرزها ويفرخها أعداء الإسلام. قل لا بد تهيئة المجتمع أولا حتى نطبق فيه شريعة الله. بل إن أحدهم يقول من الإسلاميين، أنا لا أتكلم عن العلمانيين، هؤلاء أصلا خارجون عن الإسلام أصلا، وإن تمسحوا وتمحكوا بالإسلام. يا أخي قل أنا مرتد ولا دماغ، لماذا تقول أنا علماني ومسلم في نفس الوقت؟ كيف يعني شيوعي ومسلم، يعني بوذي ومسلم، كيف هذا؟ قل لي يعني ما هو أنا نقربها، واحد يقول لك أنا بوذي ومسلم، كيف هذا يجتمعان؟ يعني واحد يبيعه الصنم واحد يعبد إله حق، كيف هذا؟ فهؤلاء الذين يتداولون شريعة الله، بعضهم، بعض هؤلاء الإسلاميين أو المسلمين الذين ينتسبون إلى بعض الجماعات، يقولون الحرية أولا ثم بعد ذلك الشريعة. هل تطبق الشريعة؟ هل تريد تطبيق الشريعة الآن يا شيخ؟ قلت لا لا لا، أنا لا أريد تطبيق الشريعة الآن، أنا أريد الحرية أولا ثم بعد ذلك الشريعة. أعوذ بالله، حتى هذه الكلمة خطيرة، في منتهى الخطورة هذه الكلمة. تقول كأن هذا معنى، كأن الشريعة ضد الحرية، وكأن الحرية لا، الشريعة تأتي دائما بالقمع والظلم، معناها هكذا، وكأن الحرية هذه شيء خارج الشريعة لا علاقة له بالشريعة.
تخيل عندما الناس الذين يتولون أمر المسلمين الآن يقولون ذلك
ولا ويكررونها، ليتهم قالوها مرة لكن يكررونها وصارت دينا لهم. يقولون نعم الحرية أولا ثم الشريعة. طب ولماذا يا أخي ما تقول الشريعة بكلها؟ الشريعة فيها مبدأ الحرية وليست فيها مبدأ الفوضوية، وإلا لو قلت الحرية أولا معناها الفوضوية، معناها الحرية هي ما يفعلونه بنا الآن من استهزاء برسولنا وبمقدساتنا، هذه هي الحرية أولا، وخاصة أنها ليست لها موازين إلا لمصلحة المستكبر القوي. كما أن ما تقوله يا شيخنا يصادم هذا النص، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هل قضى الله ورسوله المحكم بالإسلام أم لا؟ قضى فعلا، ليس لك خيار تقول لي هذه الهجمة على الإسلام أو غير الهجمة. يا أخي قلها وموت، قلها لله حتى من باب الأماني. هو أنت يعني لما يسألك في القناة الفضائية هذه يقول لك ستريد تطبيق الشريعة، أنت ستطبقها غدا يعني؟ قلها حتى لو مت وقبض الله روحك فإنها ستحسب لك إن شاء الله ما بالإعذار إلى الله. لكن أن تقول لا 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 نريد تطبيق الشريعة الآن بعدين، هذا هو كلام كل هؤلاء أساطين العلمانية والقومية وغير ذلك. عندما تكلمهم يقول لك أنا أحب الشريعة ولكنها ليست الآن، حتى الذي يتأسلم فيهم نفس هذا ما هي الشريعة ميراث للأمة، ممكن تطبق في مرحلة من المراحل لا بأس. المشكلة والأسف والحسرة تعتمل في صدرنا وفي صدورنا عندما نسمع هذا الكلام ممن يرفعون شعار الإسلام والحل. حتى شعار الإسلام والحل صار الحرية هي الحل أولا. فما دخل الإسلام في الموضوع؟ إذن الإسلام إيش هذا الذي تقوله؟ هؤلاء لو كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رضوا بهذه الدنية. هم يرفعون شعار الإسلام هو الحل، وفي فلسطين في فلسطين نفسها كل المنظمات خرجت تندد، بل إن من ما يسمى فتح وهؤلاء العلمانيين وغير ذلك والقومية وغيره هم الذين بدأوا. أما الذين نجحوا في الانتخابات أمروا أتباعهم بعدم الذهاب إلى مقر الأمم المتحدة وعدم التظاهر العام، تكون في الشارع كذا في المسجد وغير ذلك. لكن هناك لا، لأن هذه هي التوابع ونتائج الانتخابات. إنك لا، نحن الآن صرنا مهذبين لا نقوم بمثل هذه الاحتجاجات على رسول الله، احتجاج حضاري، نغضب غضب حضاري. يعني حتى يعني من استغضب ولم يغضب فهو حمار كما قال الإمام الشافعي. فهؤلاء الناس يريدون لنا أن نغضب غضبا حضاريا. الرسول كان يحمر وجهه كأنه فوقع في وجهه حب الرمان عندما انتهك المحارم. إذا معنى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يعلو صوته كأنه منذر جيش، غضبه لم يكن حضاريا. وهؤلاء الذين يستهزئون بنا ويسخرون بنبينا ورسولنا، هل رسومهم هذه حضارية؟ هل هؤلاء يعرفون حضارة ولا دين ولا غير ذلك ولا مروءة؟ هؤلاء الذين نشروا صورهم بالأمس وقبل أمس، هل هذه حضارة؟ هل هذه حضارة أم هذا الهوان؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. هذه أمة ميتة للأسف الشديد إلا من رحم ربي. انظروا، هذه جربوا معنا كل شيء، أجسامنا فولاذية لا تتأثر. أنا لا أدري، هذه الصور لو كانت بالطريق المعكوس لدى الغرب تخيلوا البراز، براز الإنسان يطعمونهم البراز ويلوثوا جسمه كله، هذه الصورة التي رأيناها بالبراز، بل إن المني يطعمونهم المني ويأخذونه من ذكره ويشدونه هكذا، يسلخون من ذكره، وهؤلاء يغتصبونهم علانية. وأصبح هذه الحقارة والوضاعة لهذه ما تسمى هذا الغرب المتحضر. لو أن هذه صورة واحدة كانت بالعكس فعلها المسلمون ضد هؤلاء لقامت الدنيا، لكن يأتي من يخدر الأمة وهو يرى هذا يقول لك الشباب يخرج لا يستطيع أن يمسك أعصابه، رسوله هو الذي ينتهك الآن، والمسلم الآن ينتهك عرض فعل بنا كل الأفاعيل، ورغم ذلك أمة نائمة سادرة في غيها لا تستفيق أبدا. متى ستستفيق؟ الرسول استهزئ به، شبهه بالخنزير وبالكلب وبالمقعدة وفي رأسه بندقية وقنبلة، وزير نساء ويجلس في الحمام السباحة مع النساء، ماذا تريدون؟ ماذا تريدون بعد ذلك؟ اقرأوا إن شئتم، وأنا أكررها، اقرأوا لتعرفوا عظمة رسول الله وماذا كان يفعل العلماء وماذا يفعل أصحاب رسول الله عندما كان يستهزأ برسول الله. اقرأوا كتاب الشفاء للقاضي عياض، وكتاب الشارب المسلول لابن تيمية، وأنتم تعرفون جيدا ما هو جزاء من يستهزئ برسول الله أو يسخر منه، ستعلمونها جيدا. لن أقولها في الخطبة، أن أعداء الله يكلمون أفواهنا ويحرموننا من أن ندافع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا حتى نستطيع أن نبين الحكم الشرعي، بل إنها هذه الحضارة المنتكسة التي مغتر بها البعض تحاسب الناس على بأثر رجعي. حاسب الرجل وهو يفسر القرآن والأحاديث منذ سنة 97، لم يجد له شيئا منذ 97، يحاسبوا على تفسير عالي، تفسير آيات قرآنية، يعني الذي يفسر سورة براءة والأنفال أو سورة محمد الآن سيتعرض لأحكام الجهاد والقتال في الإسلام، إذن يأتي متربص أو مخبر يجلس بيننا يسجل هذا التسجيل ويضع يد خفافيش الظلام هؤلاء ثم يحاكم الشيخ. إذن رأس الإسلام هو المطلوب في شخوص الدعاء، في شخوص حتى وصلوا ليس في الدعاء، في أعز ما عند المسلم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا هو الهوان. الله سبحانه وتعالى يبين لنا عظمة هذا الرسول، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الله سبحانه وتعالى يبين لنا عظمة هذا الرسول الرؤوف الرحيم، ورغم ذلك الأمة تفرط في حق الرسول. لماذا؟ لأنه بصراحة من الذي سيدافع عن الرسول؟ من الذي سيدافع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هناك بعض الدعاوى الخائضة، انظروا إلى الشباب من الحيرة، يقولون عيد الحب، يريدون استبداله بعيد محمد داي، فيجعلوا كل سنة محمد داي. بعض المسلمين المساكين يقولون نقول محمد داي، يعني كل سنة اللي هو يأتي عيد الحب هذا وعيد عاشق النساء الزنا، يعني يسميه بدل منه المسلمين يحتفلوا بهذا اليوم محمد داي، ويأتي رأس السنة نبدلها رأس السنة الميلادية بيوم خاص بالإسلام بالرسول أو غير ذلك حتى نبتعد عنهم. هذه دعاوى باطلة ودعاوى لا نقرها الشرع أصلا. لنا عيدان يومان في الإسلام، هو عيد الفطر وعيد الأضحى، ليس لنا أعياد أخرى. أي عيد ديني، لأن العيد مرتبط بالدين، هو شعيرة من شعائر الدين، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. والعبادات هذه توقيفية، لا يجوز واحد يخترع لنا عيد جديد. لكن هؤلاء لأنهم مهزومون مساكين حملة شرسة، يقول لك نعمل محمد دي وأبو بكر دي وعمر دي. إيش هذا؟ هذا يريدون هذا، يردوا لأنهم يريدون المشايخ بيقولوا لهم ردوا ردا حضاريا، هذا هو الرد الحضاري. وهذا الرد الحضاري بالعكس في إساءة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ما ينبغي أن يبتذل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتطبيق تعاليمه واحترام سنته. لكن المسلم الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبعد الناس عن احترام الإسلام. انظروا في العالم الإسلامي كله ستجد من الذي يطبق الإسلام أصلا، حتى المسلمين لا يطبقون الإسلام في بيوتهم إلا من رحم ربي قلة. يعني إذا لذلك هم استخفوا بنا لأننا أولا فرطنا في حق نبينا. ماذا؟ كيف فرطنا بحق نبينا؟ ضيعنا القوة التي تحمي هذا الدين. من الذي يستطيع أن يتحدث باسم المسلمين الآن؟ من الذي يستطيع أن يتحدث باسم الإسلام الآن؟ هل لنا أحد؟ لنا سلطان؟ لنا خليفة؟ لنا قوة تتكلم باسمنا؟ هل الذي يتحدث باسمنا حسن مبارك؟ لا بارك الله فيه. هل يتحدث الأسد والفهد والحمار وهذه الغابة من الحيوانات؟ هؤلاء يتحدثون باسمنا؟ هل هؤلاء هم العلاقة؟ تخيل لم حتى يعترضوا حتى بمجرد كلام، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يخص شعب الإسكيمو، لا علاقة لهم بالرسول أصلا. وفعلا هم لا علاقة لهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يستهزأ به في بلادنا. نحن نعيب على الدنمارك، هذه الدولة المجرمة وهذه الصحافة المجرمة التي تعادي الإسلام بصفة خاصة. لكن تعالوا بنا، من الذي كرر الصور؟ كرروها في مصر أعادوا نشرها، وكرروها أعادوا نشرها في المغرب وفي الأردن وفي ماليزيا. ما هذا العبث؟ طب إذا كنتم تصيرون صور على هؤلاء المجرمين الذين حتى في اليمن نشروا أعادوا نشرها في اليمن، تأتي الدولة تؤلمها. يعني من باب الإيه؟ امتصاص الجماهير. يا سيدي أنتم، نحن نعلم أن في كل العالم اللي ما يسمى العربي هذا والإسلامي لا تصدر صحيفة إلا بعد المراقبة، وكيف استطاعت هذه الصحيفة على حين غفلة من الرقيب أن تنشر هذه الصور؟ إذن بأمركم، ولكن ليروا ردة الفعل. إذا كان ردة الفعل قوية تؤمن الصحيفة ويحاكم هكذا. وماذا سيحاكم؟ يحاكم له أسبوعين ثلاثة، يعني من باب التخدير فقط، وبعد ذلك حرية الرأي. هذا في بلادنا. إذا كانوا لا يحترمون رسولنا صلى الله عليه وسلم في بلادنا، إذا كان العرب لا يثورون حتى على رسول من أجل نصرة رسوله، انظروا من الذي يثور الآن في يوميا مظاهرات تظاهرات يومية في باكستان وحتى في أفغانستان الدول المحتلة وفي اندونيسيا. هاتوا لنا من الدول العربية يثورون فقط مظاهرة معلبة، مظاهرة عبارة عن في جامع صحن الجامع الأزهر في مصر أو في أسوار الجامعة فقط، وبإذن الحاكم أو بإذن رئيس الجامعة، مظاهرة حضارية. طالما هذه التظاهرات وهذه الغضة الجماهيرية لا تخرج خارج أسوار الأزهر وخارج أسوار الجامعة، فلا بارك الله فيها، لن يصلح حالهم. وأين الملايين هؤلاء النائمون؟ تخيلوا الملايين تخرج بالأعلام ويسهرون طول الليل، لأن مصر اكتسحت العالم، فازت على إسرائيل، هزمت إسرائيل، دمرتها، كسحتها، دخلت القدس. ما الذي حدث؟ هزموا فريقا بركلات الجداء بعد جهد جهيد، وكادوا أن يهزموا أصلا، غيروا وخرج الشعب المخبول هؤلاء. طب يعني إذا كان الحاكم هو الذي يسيطر، من الذي يسيطر على من الآن؟ الحاكم قلنا أنه يأمر الناس بعض الحاشية، لكن الشعب يخرج ملايين، أكثر من 10 ملايين يخرجوا في الشوارع في مصر، يخرجوا ويرفعوا الأعلام ويشهرون النساء اللي سلك الحجاب العلم المصري. يعني ما هذه المشخرة وهذه الشعوب؟ ماذا حدث لها في الوقت الذي حرمت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمرها بالحجاب تنتهك ولا تثور ولا تطالب هذا المجرم الذي يحمي هذه الصحافة الملعونة، هذا المجرم الذي يحارب الإسلام ويستهزئ بالإسلام ويفتح هذه القنوات الملوثة التي تنتهك حرمات الإسلام؟ شعب يخرج بأسره. إذن من أعمالكم سلط عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كل نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونجد ولك نشعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الرحمة المهداة الذي قال الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وليس لمجموعة من البشر، للعالمين. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أستحي، إن المرأة لا يستحي عندما يقرأ أن الجمادات وأن الحيوانات كانت تحتن وتئن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أحق بها منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، تقول عائشة رضي الله عنها كان لنا دجن في البيت، الدجن يعني حيوان أليف، يعني خروف، معزة، ديك، أي شيء. كان لنا حيوان داجن يذهب ويجيء، يعني يجري ويروح. فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قر وسكن، جلس مكانه احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج رسول الله ذهب وجاء، يعني تحرك من باب هذا حيوان. ولذلك كان الحجر البصري يبكي عندما يقول مثل هذه الروايات، يقول نحن أولى بهذه البهيمة أو بهذا الحيوان من برسول الله، ونحن أحق بذلك لأنها حيوانات غير مكلفة، بل إن الجذع حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صوته كأنه صوت عشهار النوق الناقة اللي هي التي حامل التي تئن الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية حنين الجذع. عندما كان يخطب رسول الله، مسجده كان بسيطا، أسس رجالا قبل أن يؤسس المسجد هكذا بهذه الزخارف. يوم أن أسس المسلمون واهتموا بالزخارف بلعوا الرجال، كان يهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجال، يخطب على جذع نخلة هكذا. فقالت امرأة أو قيل رجل، قال يا رسول الله إن ابني نجار وأريد أن حتى يسمع الناس كلامك عندما يقف على المنبر. فصنعوا له منبرا، فالرسول قال لا بأس. فصنعوا له منبرا من 3 درجات، فوضعوا المنبر، فلما قام صعد رسول الله يخطب إذا بالجذع هي نخلة، جذع النخلة يعني قطعة منها، إذا بجذع النخلة لها خؤار، وفي رواية لها صوت كصوت العشار، كالنوق التي حامل تلد تتلد كأنها تصوت، يعني صوتها على في المسجد صوت النخلة، فعلى صوتها. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنها فسكتت حتى أسكتت، والله إنا لنسمع صوتها كصوت العشار، وكان لها حنين وأنين كأنين الأم على ولدها. فسكتها رسول الله لما احتضنها وقال إنها تبكي وتصرخ لما تسمع من الذكر، كأنها
غاضبة أو أنها عاتبة، أنها كان الرسول بقدميه الشريفتين يجلس ويصعد عليها، وكانت من باب الذكر تسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أما ترضى، يخاطبها، يخاطب هذا اللهجة الجدة، أما ترضى أن أودعك في حائط، أي في الحائط الذي الحائط البستان، يعني أزرعك في الحائط مرة أخرى، فتورق لك الأوراق وتخرج لك الثمار، فيأكل منك أولياء الله والعباد الله في الحائط، يعني ترجع نخلة كما كانت، يعني أضعك في الحائط أي في البستان فتورق وتثمر مرة أخرى. فقال ماذا قال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو يخيره بالخير الأخرى، أو أن تسكت فتدفن هكذا حتى توضع في الجنة مرة أخرى، فتورق في الجنة فيأكل من ثمرك أولياء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى اختيار الجذع، اختيار الشجرة، جماد، اختيار جماد، وأنت خير نفسك بين هذا. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد اختار دار البقاء على دار الفناء. يعني الجذع اختار دار البقاء وهي الجنة على دار الفناء، إن هو يكون له بستان ويعيش كنخلة جميلة كما كانت هذا. ولذلك كان الحسن وبعض الصالحين عندما يرون هذه يقول: يا عباد الله، هذه جمادات كانت تحن إلى رسول الله وتئن خاشعة له، فما بالك بها، فنحن أحرى وأولى بهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال القائل: فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. فعلا حتى الجمادات كان يرحمها، والجمل الذي جاءه جمل، كما في الرواية أن مجموعة من الأنصار، جماعة من الأنصار، كانوا يسنون على جمل، أي يستقون على جمل يحملوا عليه قرب الماء يعني، فاستصعب عليهم، يعني الجمل حرن، يعني كيقول لم يعطهم ظهره، رافض، كان متمرد عليهم. فقال: يا رسول الله، لقد عطش الزرع والضرع ولا نستطيع أن نسقي، وهذا الجمل دخل البستان الحائط ولا يستطيع، متمرد يعني. فقال للأنصار: قوموا بنا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه فقال: يا رسول الله، إنه كالكلب الكلب، نحذرك منه، كالكلب الكلب يعني مثل المسعور، ممكن يبطش بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ليس عليه به بأس. فلما نظر إليه الجمل، جاءه الجمل مطأطئا رأسه ساجدا إلى بين قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مسح رسول الله عليه على رأسه هكذا، وقال له كأنه يكلمه، ثم قال له: اذهب إلى عملك. فقال، فاندهش الصحابة، قالوا: يا رسول الله، هذا يسجد لك، بهيمة تسجد لك، فنحن أحق بالسجود من هذه البهيمة لأننا نعقل. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس لبشر، لأحد من البشر، أن يسجد لأحد من البشر. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. انظر، جاءته هذه البهيمة لما رأته، هي التي أقبلت عليه، هي التي جاءت تئن إليه وتحن إليه. ولذلك في رواية لما قال لصاحب الجمل، قال له: إنك تجيعه، إنه يشكو إلي إنك تجيعه وتضربه وتحمله فوق طاقته، ارفق بي بهذه البهيمة واتق الله فيه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي إليه البهائم وتأتي إليه هذه الجمادات وتحن إليه، والمسلمون في شقاق وشقاء وبعد عن رسول الله لا ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان للمسلمين قوة ما اجترأ مجترئ على أن ينتهك حرمة رسول الله ولا أن ينتهك حرمة هذا الدين. لو كان للمسلمين نحن رقم لا نساوي شيئا في نظرهم. انظروا إلى معاوية الذي يسبه المسبون، هؤلاء الذين يتآمرون دائما مع قوات الاحتلال العلاقمة القدامى والجدد، هؤلاء الذين دائما ينصرون الباطل، لا يوجد في التاريخ فتوحات لهم، لم يفتحوا، لم نجد لهم فتوحات يعني تذكر في التاريخ إلا أنهم يخربون الإسلام من الداخل. هؤلاء الذين وضعوا كما قلنا لكم كتب عمر بن الخطاب وأبو بكر على الأرض ليطؤوها مطرح الأعلام هناك في أفغانستان. هؤلاء معاوية رضي الله عنه عندما كان خليفة أرسل سرية من جنديين، هذان الجنديان ذهبا إلى في مهمة استطلاعية يأتي بالأخبار من الروم هناك في قسطنطينية قبل فتحها طبعا، دخل على أنهما تاجران على أنهما أي شيء. فلما دخل وتحسس الأخبار كان يمشيان متباعدين حتى إذا قبض على الآخر لم يقبض على أن يفر للآخر المهم أن أحدهما دخل في قصر في مناسبة احتفالات ليتعرف على القصر ويأتي بالأخبار، فقبض عليه وكشف أمره، فجاء به إلى الإمبراطور قال له أيها اللص، ووبخه ويشتمه ويشتم أمير المؤمنين الخليفة، أما يكفي خليفتكم من البلاد التي في يده تأتون لتتلصصوا علينا ولا يعني يوبخه. ثم قال له هذا الجندي بكل ثقة وإعجاز، هؤلاء الذين مجرد أول معركة يبلون ممكن يتنصر، ممكن أحد يرتد في أيامنا هذه، ممكن الجندي هذا يرتد يعني عالم يغير دينه مش مشكل هؤلاء قال له الجندي نحن لا طمع لنا في بلادكم ولا أموالكم ولا أي شيء، نحن جئنا وأرسلني أمير المؤمنين لنعرف أحوال بلادكم ولنعرف أنكم تعبدون الناس وتؤلهون البشر من دون الله من ملوك وأباطرة، فإن الإسلام جاء ليمحو هذا وليعبد الناس وليأمر الناس بعبادة رب العباد بلدا من هؤلاء الملوك والأباطرة الذين ألهتموهم من دون الله. فقام البطريق كبير القساوسة جالس جنبه وقام فصفع الجندي على وجهه صفعة شديدة، ثم أمر به بالسجن أن يوضع في السجن. لم يعجبه البطريق هذا الرد وهذه الطريقة بالقوة والاعتزاز، فضربه ضربة لطمه لطمة شديدة ثم أمر به فوضع في السجن. يأتي تمر الأيام ويتبادل الأسرى، فيأتي هذا الجندي من ضمن الأسرى مرة أخرى. الدولة قوية تشن غارات لا تسكت ولا تهدأ، فتم تبادل الأسرى، فحكى هذا الجندي ما حدث لأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. قال له أو حدث أن صفعك البطريق؟ نعم. فأمر بتشكيل سرية جديدة تدخل القسطنطينية يعني لتركيا الآن وقتها، يعني كانت عاصمة النصرانية في ذلك الوقت، تدخل على أنهم صيادون يعني مجموعة صيادين يدخلوا، وتم فعلا دخلت هذه السرية إلى القسطنطينية وتحايلوا على البطريق إلى أن قبضوا عليه وأخذوه إلى دمشق بعد ذلك عاصمة الخلافة. يعني قبضوا عليه في سرية مهمة خاصة، عملية خاصة للجند المسلمين الجيش الأموي في الشام في هذه الفترة، دخلوا هذه المجموعة قبضت على البطريق، ثم جاء به في قصر أمير المؤمنين، وكان الجندي أحضر الجندي الذي صفع بالخلة على وجهه بيده، فقال له معاوية أهذا الذي ضربك؟ أهذا الذي صفعك؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال دونك الرجل اصفع يعني اعمل في اللي انت عاوز. فقال والله يا أمير المؤمنين بعد أن أمكنني الله سبحانه وتعالى منه وأمكننا بذلك فقد عفوت عنه بعزة يعني وكرامة، فقد عفوت عنه بعد أن رأى الذل والصغار على نفسه بعد أن قهر أمامه وهم بضربه ولكنه قال إني عفوت عنه. فقال له معاوية رضي الله عنه اذهب أيها الرجل بطريق إلى إمبراطوركم إلى ملككم وقل له إن أمير المؤمنين معاوية يقيم العدل والحق وحتى في مملكتك، أن يسأر للمسلم ويقتص للمسلم حتى ولو في مملكتك. هذا هو معاوية الذي نصر جنديا لم ينصر مجموعة، لا جنديا، هؤلاء الذين باعوا بلادنا بالجملة وبالقطاع وبالتجزئة وباعوا البلاد والعبادة والدين، هل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا سنى الناقصات؟ فهل هؤلاء يرجى أن ينصروا الدين؟ تجتمع جمعة الدول العربية ومجلس اللي هم الاتحاد العالمي الإسلامي وهؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام أصلا، هؤلاء مجموعة من المغتصبين لسلطة الإسلام، ولن يتحقق للمسلمين نصر إلا إذا استعادت هذه الجماهير زمام المبادرة بنفسها. طالما هذه الجماهير وهذه الأمة نائمة شاجرة في غيها، فسنسلط هؤلاء الطواغيت علينا، ويأتيك الرئيس الجمهورية ويورثها لابنه وابنه، وهكذا نعيش نحن هكذا عبيد إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. طالما هذه الأمة لا تنتصر واختبرت الآن، واختبرت من قبل، احتلت احتلالا عسكريا واحتلت احتلالا ثقافيا واحتلت احتلالا اقتصاديا، والآن تنتهك في أعز شعيرة وأعز رمز عندها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تثأر ولا تقوم إلا مجرد 1% كما قلنا لكم. احصوا الذين تظاهروا حتى الآن حوالي لا في المليار، ها حوالي كم؟ 1% من عدد المسلمين هم الذين يتظاهرون حتى الآن. تخيلوا كل هؤلاء تبع الرسول صلى الله عليه وسلم، التظاهرة هذه المفروض توجه إلى هؤلاء الحكام المرتدين أصلا أولا، لأن هم العقبة الكأداء، هم الذين يعوقون تقدم هذه الجماهير لنصرة إخوانهم في كل مكان. من الذي يعوق المسلمين عن أن ينصروا إخوانهم في فلسطين؟ هذه دول الطوق، هؤلاء المرتدون الذين يحمون هذه البيئة هذا الكيان. من الذي يعوق المسلمين أن يذهبوا إلى العراق أفغانستان إلى أي بقعة في العالم؟ هؤلاء الحكام المرتدون. إذن هم سببوا أس الفساد وأس البلاء في هذه، لأنهم هم الذين يحمون أيضا هذه المجلات وهذه المجلات الدائرة وهذه الذي يستهزأ برسول الله. تخيلوا هذه القنوات الفضائية لو أتيح لها الأمر لنشرت هذه الصور، وليس الصور، نشرت أشياء كثيرة. لو تبعتم هذه القنوات اللبنانية وقنوات التي يملكها السعود، هؤلاء هم الذين ينشرون الرذيلة. هؤلاء لم يفتحوا وإنهم كل يوم يجيبوك الأخ الكبير في 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 لبنان في القنوات الوزنة وضعها على، يعني الناس تتعلم الدياسة كيف تكون ديوسا، صدقوني هكذا كيف تكون ديوسا، والرجل يتصل ببنته والبنت تتصل بحبيبها عشان ينام معاها يدخل الحمام معاها عريان، هذا يقول لك واقعي، يعني خليك التمثيل الواقعي الواقعي للحياة العادية، يعني كأنك في الحمام. انظر إلى الانحطاط حتى الأخلاقي، هذا يتم في بلادنا ولا يتم في بقى في السويد مثلا، هذا يتم في لبنان ويتم بعض في المغرب ويتم الآن في الأردن. هذه هي الدول التي تتم فيها مثل هذه المسخرة وهذا الانحطاط الأخلاقي. هؤلاء أصحاب الأخ الكبير والصغير وهؤلاء الزبالة، هل ينتظر من هؤلاء الشباب، شباب الكورة وشباب الله، هل ينتظر منهم أن ينصروا الرسول؟ تخيل انهم لا يوجد حتى في مباراة كرة واحدة رفعوا شعار ورسوله واسلامه، لم يرفعوا حتى وكان في امكانهم، لا يوجد مخبرين يعني سيقولونهم يعني حيوا الفريق، جمهور عدد كبير بالمئة الف لماذا لم ترفعوا حتى صوت حتى الناس بتتفرج عليكم في وسائل الإعلام؟ قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قولوا إسلاما ومحمدا واعملوا أي شيء. لا، فالحمد لله فلان ويعتزل والثاني هو أفضل من الآخر وهكذا. هذه الشعوب، هذه من أعمالكم فيها سلط عليكم، هذه شعوب لا تستحق كرامة. لا يوجد في هذه الشعوب إلا عصابة مؤمنة مجاهدة مساكين، هم الذين يرفعون رأس هذه الأمة وحدهم، وهم قلة للأسف الشديد. لكن السواد الأعظم من هذه الأمة نائمون تائهون سادرون في غيهم. فهل هؤلاء سينصرون الله وينصرون رسوله؟ هذا القرآن يتلى علينا صباح مساء، افتح القرآن ستجد هذا التعظيم والتبجيل والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك الأمة في واد ونصوص القرآن في واد آخر. يعني ماذا يعني؟ هل الله سبحانه وتعالى يرسل علينا الساموراي السابع مثلا يحررونا، يرسل علينا ملائكة من السماء لتحررنا، إذا كنا أصلا نحن عبيد هؤلاء العبيد؟ إذا كانت الأمة مستعبدة من عبيد العبيد، زبالة الأمم. تخيل لما يحكمون مجموعة من الشواذ، شواذ فكريا وشواذ عقليا وشواذ دينيا وشواذ في كل حاجة. تخيل يعني هذا الخطاب وصل الأمر يحكمنا مجموعة من الشواذ، معناها إن هوان، زمن الهوان، زمن الانحطاط، زمن التقهقر. إذن فالأمة لا بد أن ترجع إلى دينها، ولا بد أن تثأر لنبيها صلى الله عليه وسلم. على الأقل قلنا لكم لا نملك في هذه الديار إلا المقاطعة، قاطعوا يا أخي، اعملوا مثل ما فعل ثمام بن عثمان رضي الله عنه. ثمام بن عثمان كان لسه مسلم، يعني احنا مولدين ما شاء الله مولدين بالإمام مسلمين من زمن. ثمام بن عثمان كان سيد اليمامة، أول ما أسلم رغم أنه آذى المسلمين وتم أسره، يعني قبض عليه لأنه كان يريد أن يغتال الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعمل حركة إيذاء للمسلمين. ورغم ذلك لما جاء وأسلم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة، قال لا أعود إلى ديارك يا ثمامة. فعاد ثمامة، هو كان في منصب ملك، يعني زي مثل ملك اليمامة، يقول عنه ملك اليمامة. ذهب إلى قريش مجرد أسلم في التو، قال لهم يا معشر قريش، إني أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله لن ينال لن يأتيكم منا حبة قمح حنطة أو تمر أو أي شيء من خيرات اليمامة حتى تسلموا وتدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. هموا طبعا بإذائه ولكنهم لم يستطيعوا، وبدا فعلا نفذ كلامه مقاطعة. قال لهم والله ما أعطيكم طول لم تؤذوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفعلا منعهم التمر والحنطة وكل ما في خيرات اليمامة حتى اشتد بهم الجوع واشتد بهم العطش، وصاروا لا يستطيعون كل حاجة، محاصرين، صاروا هم المحاصرون الآن، صاروا هم المحاصرين. حتى اشتكوا إلى رسول الله الرحمة المهداة، اشتكوا إلى رسول الله، الكفار نفسهم قريش اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرأف بهم شفقة عليه ويقول لهم إن هؤلاء ذوي رحم قرابة لك قديما ظلوا يناشدونه، والرسول غلبت رحمته وشفقته وكان دائما هكذا صلى الله عليه وسلم. فأمر ثمامة ابن أثال أن يعطيهم الميرة مرة أخرى، يعطيهم البضائع والطعام، يعطيهم حتى لا يهلكوا ويستأصلوا جميعا. هذا الرجل فعل بمجرد فقط يملك بضاعة، قال والله لا, لا, لا يأتيكم منا شيء، مقاطعة. أنت الإنسان عبد الجبنة، تخيل واحد لا يستطيع بخير، يقول لك أنا عبد الجبنة أو عبد الحليب الدنماركي. وفي الخليج للأسف الشديد رغم أنهم بدأوا أفضل من غيرهم، إن الناس تصر على الحليب، يا أخي روح حليب الماعز ولا حليب الإبل والإف، ابدأ بأي حليب يا أخي، إذا روح اذهب إلى بل، عودوا إلى الضب والأرنب البري، ولا هذا أشرف لكم. أنا لا أستطيع، أصل الجبنة حلوة، وإنسان لا يستطيع أن يضحي، رسول الله يشتم ها ورغم ذلك ويستهزأ به، ورغم ذلك يروح يفضل الجبن على أن يقاطع. وقلنا والله لو أن أبا الرجل شتم أو أوذي، لو واحد شتم أباك وقال لك يا ابن كذا، والله لا أن ربما أنا أريد المشايخ الذين يقولون الغضب الحضاري المتعقد، لو أن أحد المشايخ هؤلاء فقط اتصل بالهاتف واحد اعترض عليه، يا شيخ أنت تفتي بكذا وكذا وأن هذا لا يجوز للشرع، ها أنا صاحب البرنامج ولا أحد يتكلم معي ويغضب ويحمر لأن واحد يعترض عليه، تخيل واحد شاتمه، ها من أنت وكيف تجرؤ وأنا جناب هذا الشيخ العظيم والإسلام وقدسية. انظروا إلى ماذا فعل لما واحد انتقد السيستاني في الجزيرة، قاموا بمظاهرات، كيف هذا وهذه قدسية، لن يقوموها للرسول صلى الله عليه وسلم إلا ذر الرماد في العيون، هكذا تخيل يثورون للسيستاني أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم. والبعض الآخر من هؤلاء المشايخ اللي يقول لك غضب حضاري لما يعترض عليه فقط يغضب ويقطع عليك الخط، وربما تشتم هذا لا يفهم، هذا خبي، لا هذا إنسان سيء الخلق يحتاج إلى تربية. طب رسول الله أنت لا تتحمل على أبيك ولا على نفسك وتريد أن تفتك بالذي فعل ذلك، هل ستشتري منه إذا كان بقالا فتح سوبر ماركت وصاحب السوبر ماركت هذا هو اللي شتمك، أتروح تشتري منه؟ والله يقول أنت إنسان نزل وإنسان جبان رعديد لا تحترم أباءك ولا تحترم عرفك ولا تحترم كذا، فما لك بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا تقاطعون وتستمرون تشترون وقل لك اشتري يا أخي، حتى لو حتى ولو بمنين، حتى ولو بدمج، حتى لو بأي شيء، حتى هذا يكون قد يكون بركة لك في يوم القيامة، قد يكون بركة لك وذخر لك عند الله سبحانه وتعالى إذا علم منك الإخلاص، ينفعك هذا يوم القيامة أنك سأرت إلى رسول الله، وهذا أضعف الإيمان، أنتم لا تعرفون الحكم ولا نعلم أن فيكم من يعرف الحكم، حكم من يستهزئ برسول الله ليس أمرا سهلا. ورغم ذلك نحن نتكلم حول دمج على مدار هذه الجمعة على أضعف الإيمان، المقاطعة المظاهرة مثل المظاهرة التي ستحدث غدا إن شاء الله، ستبدأ من الساعة 10:30 في ترافالجر سكوير، وبعد ذلك من 12:30 سيتجهون إلى الهايد بارك وخطب وأشياء، نرجو الإخوة تكثر شواذ المسلمين من باب هذا، من باب الاحتجاج ومن باب المناصرة ومن باب أي باب دفاع عن دينك، حتى وإلا اجلس في البيت نام، سيأتيك من يأخذ روحك ولم تثأر في حياتك ولم تغضب في حياتك ولم تشارك في حياتك لنصرة رسول الله لا قولا ولا فعلا ولا قلبا. نسأل الله السلام ويرفع كف الدراعة، لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته، فاللهم إنا عبيدك أبناء مائك نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته بكتابك أو أعلنت واحد من خلقك أو سأسرت به في علم الغد عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وزدنا حسنة الآوة أنا الليل وأطراف النار لعلك ترضى يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم من يقلب القلوب إلى الأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسأل لرسولنا العظيم، اللهم اسأل لرسولنا العظيم، اللهم إنك تعلم أننا ضعفاء ولا نستطيع أن ننصر ولا نسأل لرسولنا العظيم، اللهم اسأل لرسولك العظيم يا رب العالمين بعد أن خذلته هذه الأمة الكبيرة، اللهم اسأل لرسولنا العظيم يا رب العالمين، اللهم من كاد لرسولنا فخذ، اللهم اجعلهم ألعوبة وأحاديث ومزقهم شر ممزقها رب العالمين، اللهم اشف صدورنا وقلوبنا منهم يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولنا وأحسن خلاصنا وخذ بنواصينا إلى طاعتك، اللهم فرج كرب إخواننا المأسورين، فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي الفلبين وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين، اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.